الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
طويلة لو خلصت ساعة ربع
ها؟
طويلة.
خير إن شاء الله. وصلى رب العالمين. خير إن شاء الله.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه، يقول: ثم قال أي عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وتمام الحديث: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه، ولا يعد محدثا لنفسه. واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، وأفاد التثليث، ولم يدل على الوجوب، لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته ولا ورد بلفظه.
ثم إذا كان بصفته، بس تمت الكلام، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته.
ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته. ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ. ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل
وصرح في وضوء مرة مرة
أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح، وفيه: وبالت في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأنه واضب عليه في جميع وضوءه. وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني، وفيه: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، هذا بقية الكلام على حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه الذي توضأه عثمان، ثم قال: إن الرسول توضأ مثل وضوء هذا. وقد تقدم الكلام عليه، وبقي ما يتعلق بشيء منه قوله: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيفسر حديث النفس هذا: لا يحدث لنفسه، ما المراد بذلك؟ هل إذا عرض له حديث يعني أثناء صلاته ثم طرد هذا الخاطر، هل يكون محدثا نفسه؟ قال: لا يكون محدثا نفسه. أولا لا يحدث نفسه الأمر الدنيا، فإذا عرض له خاطر في نفسه ثم انصرف عنه أقبل على صلاته، هل يعتبر محدثا نفسه فينقص أجره الذي رتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الوضوء؟ يقول: لا، هذا لا يضره. إذا طرد هذا الخاطر وأقبل على صلاته لا يضره، ويثبت أجره إن شاء الله الذي وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن أغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مكسب كبير. ويقول لا يحدث بها نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو أرض له حديث فأرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا نفسه. قول ولا يعد محدثا نفسه فيه نظر، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال غفر أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا لا شك أنه يعتبر حديث نفس، لكن لا ينافي الحديث، لا ينافي الحديث، ولا لكن لا نسميه، لا نقول إنه ليس من حديث النفس، بل هو من حديث النفس، لكنهم من الحديث المعفو عنه المغفور لهذه الأمة فيه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا تكلم بما حدث به نفسه خلاص خرج عن دائرة الأمر ويتحمل مسؤوليته، أو يعمل بما تحدث به نفسه. أما إذا مجرى الحديث هذا لا يضره مهما بلغ، حتى إن الصحابة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لو خر من السماء كان أحب إليه من أن يحدث نفسه بهذا. فقال أو حصل ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فالشيطان يعني يوسوس للإنسان، هذا لا يملك الإنسان صرفه عن نفسه لا بصلاة ولا بغيرها، لكن عليه أن يجاهد نفسه بارك الله فيك فيقبل على صلاته، وإذا كان خارج الصلاة يأخاط الشيطان ينصرف عنه ويذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان، فلا يؤخذ بذلك. لا ولا يكون محدثا نفسي، والله الحديث ذاك شامل ما في الصلاة وفي غيرها. وأعلم أن الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، لأن ثم في اللغة تفيد الترتيب، تفيد اللغة تفيد الترتيب، والواو مجرد العطف والتشريك بين المتعاطفين، فثم تفيد الترتيب، لكن هذا فعل، هذا فعل، فغسل وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا ثم يعني هذا وصف للفعل، يعني ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا، لو قال هذا رسول الله فعلوا كذا ثم فعلوا كذا لكان أمرا وكان يفيد الترتيب ولا يحصل نزاع فيه، لكن هذا وصف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، قوله أمره والأمر هو الذي يقتضي الوجوب، ما لم يصرف صارف عن الوجوب فيصرف إلى الندب، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف فيصرف من التحريم إلى الكراهة. فهذا يعني الترتيب هذا حصل في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عثمان الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثله أو نحوه. يقول أفاد وأعلم أن الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم وأفاد التثبيت ولم يدل على الوجوب، لماذا؟ لأنه قائم على الفعل، والفعل مجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، يدل على السنية، يدل على الإباحة لكن لا يدل على الوجوب، فإذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على الوجوب حين يؤخذ به، لكن فعل هذا تفسير الآية، تفسير للآية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبيان هذا بيان الواجب، وبيان الواجب واجب، فما أخذ الوجوب ليس مجرد الفعل هذا، ولكن ما أخذ الوجوب أن الرسول بيّن هذا الأمر الواجب على هذه الكيفية واستمر عليه طول حياته عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بوجوب الترتيب لا يقولون إن دليل الترتيب هو هذا الحديث فقط، بل هذا الحديث دليل من حيث إنه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الواجب الذي افترض الله علينا في الوضوء، إلى جانب أدلة أخرى.
ناصر يقول عن الوجود بناء على دليل أنه رواية الإمام أحمد حديث الرأس ثم اليدين،
يأتي إن شاء الله. لا تفرص إن شاء الله. لأنه إنما هو صفة فعل، يعني شيء القاعدة صفة فعل، والفعل ذوي، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة على هذا الفعل. ما قال إنه يعني الذي يتوضأ بخلاف هذا الوضوء فلا تصح صلاته ولا تجزي صلاته، ما رتب عليه عدم الإجزاء، إنما رتب عليه فضيلة يقول وهو أن الله يكفر خطاياه. يعني هذا توجيه لقوله بعدم الوجوب، توجيه لقوله بعدم الوجوب، قال ولم يرتب عليه عدم إجزاء الصلاة. عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بهذه الصفة، يعني وكأن الرسول ما قال إن الصلاة لا تصح إلا إذا كان بهذه الصفة، ما قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراد هذا، يقول هكذا. ولا ورد بلفظ يدل على إجابة صلاته، يعني كالأمر فعلوا كذا، إذا توضأتم فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم، يقول ما ورد بهذا الشكل. هو الآن يقول أفاد الترتيب وأفاد التثليث. الآن فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب. ما هو الحنفية وحدهم الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، بل يعني ذكر البغوي في شرح السنة أن أكثر العلماء قالوا بعدم وجوب الترتيب. شرح السنة البغوي في شرح السنة جزء واحد صفحة 446، ومنهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث والمزني وداود. انظر التمهيد عبد البر جزء 2 صفحة 80، والمجموع إلى النووي 1482. ما هو مذهب أبو حنيفة فقط، بل البغوي يقول الأكثرين، والنووي حكى هذا القول عن البغوي وذكر عددا من هؤلاء العلماء أنهم يرون عدم الترتيب. ومن أدلتهم هذا الذي ساقه الصنعاني، إن مجرد الفعل يدل على الوجوب إلى آخره، وبعض الأحاديث التي أشار إليها الأخ أنه قدم يعني أخر الاستنشاق عن غسل الوجه، كما في حديث الربيع وفي حديث المقدام بعد الكريم، يعني حصل فيها إخالة بالترتيب، لكن حديث الربيع مدار على محمد بن عبد الله بن عقيل هو ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث، يعني في يعني تأخير المرمضة عن غسل الوجه، وفي حديث المقدام أظن عن غسل اليدين. أي المقدام فيه أيضا راو ضعيف، مقدام ما ذكره، فالحديثان ضعيفان. فالأدلة القائمة بالوجوب، أولا أن بيان لواجب، ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته على هذا الوضوء، والأحاديث التي يحتج بها القائم بعدم الوجوب فيها الكلام الذي سمعتموه أن أحاديث ضعيفة، حديثان ضعيفان. نعم الراجح وجوب الترتيب، وجوب الترتيب، ولو ذهب الأكثرون فإن الأدلة مع من يقول بالوجوب. نعم الرسول داوم، وما حكي من أنه أخر الاستنشاق على الاستنشاق يعني أنه هو تابع للوجه، لو ما هو يعني عضو مستقل هو تابع للوجه، الاستنشاق مضمرات الاستنشاق هي من الوجه كما سيأتي. شاهد منه أن الأدلة التي يحتج بها على عدم الترتيب لا تنهض لمقاومة الأدلة القائلين بالوجوب، ضعيف. نعم لا ضعيف، بس أنا أذكر يعني حدثت عين، لا ما يقال حدثت عين، يكون إجراء لأنه يقال يعني أنه لا يقال على وجوب الترتيب، كل السنة والمؤكدة هو الترتيب، لكن يعني يكون في النبي صلى الله عليه وسلم بيان جواز أنه يجوز، يجوز يعني عدم الترتيب. لكن هذه حديثان لا يثبتان، يعني عبد الله بن العقيل ضعيف كلام فيه كثير، وهو مضطرب في هذا الحديث، صلى فيه اضطراب.
من لم يكتب يا شيخ واستفتانا يا شيخ استفتى أحدنا العلم هل نقول أنه يعيد يا شيخ
هل قول بالوجوب نعم أولى أبناء عبد البر كان مالك يأمر من لا يرتب في وضوئه أن يعيد وضوءه ثم بعد ذلك صار يقول أنه سنة ولا يأمر بإعادة الوضوء وقال وأما التثليث فغير واجب بالإجماع هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين وتوضأ مرة وغاير مرة بين الأعضاء فغسل هذا مرتين وهذا مرة وهذا ثلاثا عليه الصلاة والسلام كل ذلك يدل على أن التثليث ليس بواجب ولما توضأ مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عليه الصلاة والسلام فقضية التثليث عدم الوجوب واضح تماما فيها لكن قضية الترتيب الأدلة في عدم الترتيب ضعيفة واستمرار النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته على هذا الترتيب يعني يدل على الوجوب لأنها أولا بيان وثانيا التزم هذا البيان طول حياته عليه الصلاة والسلام فيقولنا وأما التثليث فغير واجب بالإجماع وفيه خلاف شاذ ما أدري الله أعلم هذا خلاف شاذ لمن للظاهرية أو الغير ما أدري لكن استبرر أن داود من لا هذا في التثليث هذا في التثليث غير الترتيب ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأن صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ومرة مرة وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك وصرح في وضوء مرة أو مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به فهذا رتب على المرة عدم الإجزاء ولم يرتبها على الثلاث ولا المرتين وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني بالغ في الاستنشاق هذا نص على وجوب يعني المضمضة وجاء في حديث في هذا الحديث هو حديث لقيط بن صبرة أيضا الأمر بالمضمضة جاء فيه الأمر بالمضمضة ذكر ذلك الشوكاني في النيل أنه جاء في هذا الحديث أمر بالمضمضة فيقول أمر بهما دالا على الوجوب هذا أولا ثانيا أنهما من الوجه فيدخلان في الأمر بغسلهما لأنهما جزء من الوجه فقال فغسلوا وجوهكم فيدخل الفم والأنف في هذا الأمر فاغسلوا وجوهكم قال الشوكاني إذا اعترض وقال يعني أن الأنف لها مسمى خاص والفم له مسمى خاص فلا يجب غسلهما وهما مستقلان يقول هذا أيضا رد هذا بأن العينان من الوجه ولا تسمية خاصة والصدغين والحاجبين وكلها من الوجه كل واحد اسم خاص فيؤدي قولكم هذا إلى إسقاط الوضوء بمثل هذه التأويلات وكلام جيد فالأينام من الوجه والحاجبة من الوجه والصدغين من الوجه وإلى آخره والجبهة من الوجه كلها لها مسميات كلها تدخل في مسمى الوجه كذلك الفم والأنف يدخلان إلا أنهما خص بميزة أخرى زيادة على بقية أجزاء الوجه التي سميت بأسماء خاصة لأن هذا الفم تعرض للبخار تعرض لطي الرائحة والأنف كذلك وإلى آخره فخص بمزيد من العناية وهما داخلان في يعني في حكم الوجه من أنه يجب غسله فالدليل خاص في مضمضة الاستنشاق أو أدلة والدليل الآخر شمول الوجه للوجه والأنف الوجه والأنف واضح؟ دليل عام وأدلة خاصة تخص المضمضة الاستنشاق واختلف العلماء، يعني الشافعي رحمه الله ومالك وعلماء آخرون منهم الزهري أظن والحسن وغيرهم يرون أنهما سنتان، أن مضمضة الاستنشاق سنة وليس أيهما بواجب. وذهب أحمد في المشهور عنه وفي قول له وإسحاق غيرهما إلى أنهما واجبان مضمضة الاستنشاق في الوضوء والغسل، في الوضوء وفي الغسل، الغسل الجنابة، غسل الجنابة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ومعه آخر أيضا الثوري معه أظن إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل من الجنابة ومسنونان في الوضوء. وفي قول أحمد وإسحاق أظن إسحاق معه أن المضمضة الاستنشاق يعني واجب في الغسل من الجنابة وفي الوضوء وفي الوضوء دون المضمضة، فإن سن فيهما قول الآخر أحمد. لكن الظاهر والله أعلم أنهما واجبان في الغسل وفي الوضوء، هذا الذي يظهر والله أعلم. واختار هذا الشوكاني وأقام له الأدلة رحمه الله، واستدلالات قوية، وفي رده على قارن بعدم الوجوب بسنة قوية، فيترجح والله أعلم وجوبهما، وجوب المضمضة والاستنشاق الوضوء. نعم. وقوله هنا رحمه الله فلم يكن المضمضة والاستنشاق الحديث يقول لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحين ينفذ الأول حديث الأمر بأنه أمر ندبي. طيب هذا حديث المسيء صلاته الذي يعني صلى وجاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هو في حديث أبي هريرة وحديث الرفاعة وغيرهما، وجاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي ثم جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فرد على السلام ثم قال صلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي مرة ثالثة ثم جاء يسلم قال صلي فإنك لم تصلي، قال رسول الله علمني علمني أنا لا أعرف إلا هذا، فقال كما في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ما دخل الوضوء، ما دخل الوضوء، لأن هذا الحديث حصل فيه تصرف من الرواة، هذا الحديث يعني حصل فيه تصرف من الرواة حتى يعني دوخ العلماء هذا التصرف واختلفوا متى التشهد ما ذكر في هذا الحديث، في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ما ذكر فيه، ولا حديث رفاعة ما ذكر التشهد وهو ركن من أركان الصلاة، فعدم ذكره في تعليمه لهذا الأعرابي عدم ذكر التشهد يدل على عدم وجوده؟ لا، فما استقصى كل الواجبات عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأخذ بقية الواجبات من الآخرين، الرسول علم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يعني الحجة على إسقاط وجوب المضمضة هذا الحديث هل نسقط التشهد لأنه ما ذكر في بعض الروايات؟ لا، بارك الله فيك. حتى ذكر إلى أذكر زمان أنا قالوا في كلامه هذا في قال هذا ينبغي أن تجمع ألفاظ هذا الحديث كلها تجمع في مساق واحد ثم تؤخذ منه الأحكام الواجب وغير الواجب. هذا ما أقوله أنا ردا على كلام الصنعاني هذا وعلى القوم الذين استدلوا بعدم وجود مضمضة الاستنشاق من هذا الحديث. توضأ كما قال له هنا إن لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه. طيب هل تتم الصلاة بدون التشهد؟ لا تتم أيضا، ما ذكر في هذا الحديث اللي عندنا الآن، فين التشهد؟ بارك الله فيك. فهذا من الرد على القائلين بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق. نعم اقرأ.
اللحية
ها؟
اللحية كذلك في مسمى الوجه لحية الشعر
هنا
هل توصل مع الوجه أو تمسح
تدخل فيه وتمسح مسحا وورد فيه التخليل يعني الحديث التخليل قال أحمد لم يثبت فيه شيء لكن الصحيح أن الحديث يرتقي إلى درجة القبول إلى درجة الحسن حديث التخليل لحية فهذا بارك الله فيك هذا فيه من العفو عن المشقة إذا ما نبت لحية يجب أن يغسل هذا المكان إذا نبت صار مشقة صار مشقة خاصة إذا كان وضوء مرة الرسول توضأ وهو ملتحي تفكث عليه الصلاة والسلام مرة مرة وأعطى الوجه بما فيه اللحية مرة واحدة عليه الصلاة والسلام فهذا فيه من التسامح سماحة الشريعة لما تلبس خفين تلبس جوربين تمسح أليس كذلك؟ إذا ما وجدت الماء تيمم هي تلك الرسالة فإذا كان يعني يجب استقصاء يعني غسل الوجه تحت الشعر وكذا يهلك الناس يروحوا في الوصف الأول فعفى عنه إذا كان إنسان ما عنده لحية ما لبست المرأة تغسل ذقنها الشاب الأمرد الذي الكوسج يعني يغسل لكن إذا عنده لحية كثيرة ماذا يصنع؟ يغسل وجهه خلاص يمسح على اللحية يكفي كما يمسح على الخفين والجوربين بارك الله يقول خللها حتى راح صاحب الكفة يخلها السنة التخليل سنة ليس بواجب تخليل سنة لا في الحرج ما جاء عليكم في الدين من حرج نعم ما الوضوء يكفي ما الوضوء يكفي بارك الله فيك لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث ميمون عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوء للصلاة وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل إليه عليه الصلاة والسلام فغسلهما المهم أنه يتوضأ وضوء للصلاة ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق ويروي وفي حدث بهذا بارك الله فيكم اقرأوا حديث علي
يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب
نعم أصح شيء في الباب حديث عثمان أصح منه كلاهما صحيح حديث علي صحيح وحديث عثمان صحيح لكن حديث عثمان أصح لأنه رواته كثير ورواه الشيخان حديث عثمان ما رواه عمران فقط يعني في مسلم رواه عمران لكن في غير مسلم فأبي داود وغيره رواه عدد عن عثمان رضي الله عنه فهو أشهر وأصح وتحدث عليه سلف كان يقول يعني أسبغ وضوءه هذا الوضوء يعني الذي حكى عثمان رضي الله عنه هل هذا صحيح وكلاهما يؤيد الآخر كلاهما يؤيد الآخر كلاهما صحيح لكن إذا قام بين الحديثين فحديث علي أصح ولو قال الترمذي أن أصح شيء في الباب قال أصح وأحسن رحمه الله فساق هذا الحديث يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لبيان ما يخص الرأس هل هو واحدة أو ثلاث فساق حديث علي ساق حديث علي يعني وفيه أنه مسح برأسه مرة واحدة واختلف العلماء يعني في مسح الرأس هل هو مرة تجزي أو لا أو سنة التثليث فالراجح من الأدلة أنه يمسح مرة واحدة كما في حديث عثمان الصحاح ورد في أحاديث عنه ضعيفة فيها التثليث أما حديث علي فلم أرى أنا خاصة قد يكون ورد حديث عن علي رضي الله عنه فيها تثليث لكن أنا ما رأيت حسب تتبعي أن ما فيها من حديث عبد الخير ومن حديث أبي حية ومن حديث ابن عباس يعني حديث عبد الخير فيه التصريح مرة واحدة حديث أبي حية كذلك ورواهما الترمذي وغيره وأبو داود وفي بعض الطرق إليه أنه مسح رأسه ما ذكر عددا وقال حتى ما يقطر يعني هذا دليل أنه اشتهر مسحه مره واحده. الشاهد ان الادله الصحاح الثابته من حديث علي، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث اخر، ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما مسح راسه الا مره واحده عليه الصلاه والسلام، فيثلث الاعضاء بما في ذلك الرجلين، لكنه في مسح الراس ورد في الاحاديث اما السكوت عنه عن العدد واما التصريح بالمره مره واحده. فليرى التثليث احتج بما ذكر الصنعاني هنا مما يفيد التثليث، وراى انه يعني ثابت، قال لهذا في ترجمه علي، ترجمه علي، وان في الحديث ثلاثة الاماكن في التثليث، فقال قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الاعضاء اذ هو من جملتها، وقد ثبت في الحديث تثليثه. والجواب انه لم يثبت حديث في التثليث، لان حديث علي وعبد الله بن زيد ما فيها الا مره واحده. ها عبد الله بن زيد قال اقبل يديه وادبر بهما، بس يعني مره واحده. حديث علي كلها صريحه في المره الواحده، حديث عثمان الصحيحه كلها ما فيها تثليث، ما فيها تثليث. هذا ورد التثليث عن عثمان من طريقين، من طريق عامر بن شقيق عن أبي سلمة، عن أبي وائل سلمة بن شقيق رحمه الله أنه مسح رأسه ثلاثا، عثمان توضأ وما غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرفقين ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا. ورد هذا من هذا الطريق، من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. والخلاصة فيه كلام كثير، خلاصة تلخص الحافظ أنه لين الحديث في هذا في عامر بن شقيق، قال فيه أبو حاتم، قال فيه أبو حاتم يعني فيه لين، وحديثه عن أبي وائل ليس بشيء، أو كما قال يعني خصص رواية عن أبي وائل أنها تزداد ضعفا وعلى ضعفه، لكنه يكون أضعف إذا روى عن أبي وائل. ثم إن هذا والله أعلم، يعني هذا عامر بن شقيق اختلف عليه، فعبد الرحمن المهدي ووكيع وأبو عامر العقدي وخلف بن الوليد أربعة لا يذكرون هذا التثليث، رووا هذا الحديث عن عامر بن شقيق عن أبي سلمة عن عثمان وضوء عثمان، لم يذكروا التثليث، وانفرد عنه يحيى بن آدم بذكر التثليث. فالله أعلم هذا من خطأه هو، يحيى بن آدم حافظ، وقد يكون من خطأ يحيى بن آدم، يعني إذا خالف أربعة حفاظ خالفوا راوي رواية هذا الحافظ تكون شاذة. الشاذ، الحديث الشاذ من أشد الأحاديث ضعفا، لدرجة أن ابن الصلاح والعراقي يريان أن الحديث الشاذ لا يتقوى، وإن يكون لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. يعني في أحاديث فيها ضعف ينجبر، لكن الحديث الموضوع وحديث فاحش الغلط والحديث الشاذ، هذه عند كثير من العلماء من ابن الصلاح والعراقي أنه من الضعف الشديد الذي لا يقبل التقوية. هذا الطريق الأول، طريق عامر بن شقيق. عامر بن شقيق أولا هو ضعيف، كل ما فيه خاصة في روايته عن أبي وائل. ثانيا اختلف الرواة عنه، فوكيع بن الجراح إمام حافظ قوي كما تعرفون له مكانته، عبد الرحمن المهدي وما هو عبد الرحمن المهدي رحمه الله، خلف الوليد حافظ ثقة، أبو عامر العقدي كذلك إمام، خالف يحيى بن آدم، يحيى بن آدم لو خالفه واحد من هؤلاء يمكن رجح عليه، كيف إذا خالفه الأربعة؟ ها؟ فإما هذا ذكر التثليث، إما وهم وهو الذي يغلب على ظني من عامر بن شقيق هذا الضعيف، وإما أن يقول وهي ما عليه ابن آدم، بدليل أن أربعة من الحفاظ خالفوه فلم يذكروا التثليل. واضح لكم هذا الكلام؟ يبقى رواية من حديث عثمان عن عبد الرحمن بن وردان ورد فيها التثليل وهو ضعيف، هذا ضعيف. فإذا لم تثبت، يعني قال فيه الحافظ أظن قال فيه لين الحديث، تذكر قال فيه لين الحديث. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تثليث الوضوء. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره حتى إن أبا داود قال إن أحاديث عثمان الصحاح كلها ليس فيها تثليث، لم يذكر فيها العدد، ويعني إشارة إلى تضعيف هذا الحديث منه رحمه الله. وعلى ذلك قال ابن القيم أيضا، قال رحمه الله بالزاد، قال أحاديث التثليث إما صحيح غير صريح، يعني توضأ ثلاثا مثلا، هم متعلقات عن التثليث أن الرسول توضأ ثلاثا، هذا يشمل الرأس أيضا، فهذا صحيح غير صريح في مسح الرأس ثلاثا، وإما صريح غير صحيح كما في الحديثين هذه اللي قلناها، يعني روي عن عثمان من طريق عامر بن شقيق ومن طريق عبد الرحمن وردان، هذه صريحة في التثليث لكنها ضعيفة لا تثبت. ها؟ خلي الشاذ. ها؟ المنكر أشد من الشاذ، المنكر أشد من الشاذ، يعني مخالف هو صحيح على اصطلاح المتأخرين، يعني كما نبه الأخ، يعني مخالفة الضعيف لمن هو أوثق أو أكثر، مخالفة الضعيف لثقة أو ثقات لمن هو يعني هذا المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو أكثر، هذا مخالفة الضعيف لمن هو أكثر. نعم.
الله
الرحمن الرحيم،
يقول
الإمام
الصنعاني رحمه الله.
انتهى الوقت، بقى عشر، قرأ معلش.
قال رحمه الله: هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اكتبوا كلام هذا قبل ما لم يثبت فيه حديث، هذا تعليق على قوله، على قوله الطالب رقم قال قوم يتفكرون، وقد ثبت في الحديث تثليث، ولقد وقد ثبت في الحديث لم يثبت فيه حديث، بل ورد فيه روايتان شاذتان خلوهما منكرتان، منكرتان عن عثمان من طريق عامر بن شقيق وهو لين، عامر بن شقيق وهو لين الحديث، ومن طريق عبد الرحمن بن وردان قال فيه الحافظ مقبول، يعني هو لين، يعني أصل المقبول هذا هو لين، فنقول مقبول إذا وجد المتابع، كلمة مقبول هذه مشروطة، مشروطة بالمتابع، فمقبول إذا تبع وإلا فلين الحديث، وإلا فلين الحديث، هو أيضا لين، لين الحديث. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف السن كم كان؟
يعني هذا في ترجمة علي رضي الله عنه، وأمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال، قول في أكثر الأقوال شيء إلى خلاف، إلى خلاف في من هو أول رجال إسلاما أو يبلغون إسلاما، فبعضهم يقول علي وبعضهم يقول أبو بكر، منهم ابن عباس ومنهم حسان يقول أبو بكر، ومنهم ربيعة بن عبد الرحمن وعدد من أمة الإسلام، وآخرون أيضا منهم جابر بن عبد الله وغيره حكم بن عبد البر عن عدد من الصحابة وغيرهم أن أول المسلمين إسلاما علي، يعني من الرجال طبعا بس خديجة هي أول من أسلم فعلا، لأنه حينما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب الرسول إلى خديجة ترجف بوادره وقال زملوني زملوني، ما أخبرها بالذي حصل أنه جاءه كذا ويخشى أن يكون شيطان، كلا كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره، وذهبت إلى ورقة، فهي أول من أسلم. يمكن نقول الثاني ورقة لأنه صدقه. ها بعدين من يبادو أبو بكر ولا علي؟ اختلفت الروايات، اختلفت الروايات، فالله أعلم. لكن الكلام الصحيح الذي يمكن يعني يكون أوجه من هذا الكلام كله، أنا قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، هذا القول المنصف احتياطا، فيه الاحتياط. بارك الله فيك. أيوة.
يقول وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة بل متوددة بين 16 إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى استخلف يوم قتل؟
ما ترضى أن تكون مني بها يتعلق بها الشيعة بما فيهم الزيدية، إن علي أولى بالخلافة من غيره، وبعضهم يغلو في هذا حتى إلى التكفير، إلى تكفير الصحابة، لأنهم ما استخلفوا عليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقدموا عليا، قدموا أبو بكر، وبعضهم كفر ليش ما أخذ بحقه، بعض الغلاة كفروا علي من الرافض ومن الباطنية، كفر ليش ما أخذ بحقه، ها؟ فقبحهم الله جميعا. والصحيح أن هناك أحاديث كثيرة جاءت يعني فيها ما هو قريب من الصراحة وفيما هو أشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ومنها تقديمه للصلاة عليه الصلاة والسلام حينما مرض عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة مر عم عمر رضي الله عنه يصلي فإن أبا بكر لا يتمالك من البكاء رجل أسيف ولا أن يكون نفسه من البكاء، فقال مروا بكر فليصلي، فقالت الحفصة قل له عمر، قالت عمر قال إنكم نصرح بيوسف، ليش هذا الإصرار على تقديم أبا بكر؟ ليش ما قدم عليه؟ ليش ما قدم عمر؟ ليش ما قدم غيره؟ يعني حتى من كلام الصحابة رضيك الله رسول الله لدينا أفلا نرضاك لدنيانا، ثم في مرض موته قال أتوني الكتاب لأكتب، قال عائشة إلى أخاك لأكتب لألا يتمنى متمنى، ثم قال يا أبا الله والمؤمنين إلا أبو بكر. الخلاف بارك الله فيك. وإشارات كثيرة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام على استخلاف أبي بكر، ثم إجماع الصحابة وإجماع الأمة أن علي أبو بكر أفضل من الجميع، ولم يكن من فضله إلا القضاء على الردة وتصميمه على قتال المرتدين ومانع الزكاة، والله لو منعوني أنا قد كان أجل رسوله قاتلتم عليه لكفاه فضلا. عمر رضي الله من هو الشديد القوي بهذه الحال يقول كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد أصمني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم على ذلك، وصمم. قال أبو بكر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. هذا لمنزل أبو بكر عنه. وفي خطبته الأخيرة في آخر حياته يعني ذكر قصة بيعة اسمه اجتماع الأنصار في السقيفة، وذهب هو وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف أبن معهم إلى السقيفة وتداول الكلام، وبعدين ضرب بيده على يد أبو بكر، ثم قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب الأمر أن أمر على قومه في أبو بكر.
هذا عمر فين كما جئتم عدم لو تقدم في ظهر لكم احب لكم الامر على ابي بكر لعظيم منزلته عنده كذلك كل الصحابه حتى ابو بكر يعرف منزله ابو بكر رضي الله عنه منزله ابو بكر وجهد الذي بذل في مكه بذل ماله وكان من اغنى الناس واثرى الناس واوجع الناس فبذل كل ذلك في سبيل الله وهاجر مع الرسول عليه الصلاه والسلام دخلت على ابو بكر وعمر وخرجت على ابو بكر وعمر كان الناس في عهد الرسول يفضلون يقولون والرسول يسمعهم ويقرهم والأول أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون فيسكت الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا غرض يقول لا أبدا أفضل الناس علي ما يكرم على هذا لا يكرم على بعض عليه الصلاة والسلام حتى أبو بكر علي تواتر عنه أنه أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ويسكت قالوا أنتقل معنا إلا واحد المسلمين والله لا أوتى أحد يفضل على بكر عمر لجلس جلد المفتري أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذا بيان فضل هذا الرجل على كل حال سبق علي بالإسلام أصبح أبو بكر لا شك أن الأمة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على علي وعلى عثمان وعلى سائر الصحابة ورضي الله عنهم جميعا وقد شهد لهم رسول الله جميعا بشر بالجنة بل شهد الله لجميع الصحابة بالجنة ووعدهم بالجنة وكل وعد الله الحسنى رضي الله عنه نعم لكن الرد على هؤلاء المجرمين هنا واحد ألف شيء من الرد على أنت مني بمنزلة هارون موسى هذا لا يدل على أنه يريد أن خليفتي بعدي كنت خليفة على المسلمين هارون موسى في هذه الحادثة رسول الله في حادثة موسى واستخلف هارون حين ذا بين أقربه وهذا خرج إلى تبوك للكتاب واستخلف في هذه الحادثة الناس عيروه حيروه المنافقون بارك الله فيك فخرج كيف يعني تتركني مع النساء والصبي أخلهم طب يسلي أنا ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى صلى الله عليه وسلم يعني استخلف موسى هارون هذا دي على منزلتي عنده واستخلف له ما يدل على هوانك ما خلفتك على النساء والصبيان إلا لأن حقا عندي حاشا وكلا تلك منزلتك وللصلاة هذا يدل على منزلتك والرسول استخلف الكثير من ربنا لكن ما خرج إلى الرسول وقال ليس استخلفنا وليس أتركنا لو قالوا يجيب لهم شيء وهو حق يعني كلام حق هذا ما فيه شيء بارك الله فالشاهد أنه أنت مني بنزلت هارون موسى في الاستخلاف في هذه في الحياة موسى هارون ما قبل موسى 40 سنة كما يقال فين الاستخلاف بعد موسى هذا استخلاف في حياة موسى وهذا استخلاف في حياة محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة معينة الكلام كثير في هذا لكن على الخلاصة فيه أيوة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
طويلة لو كان سعد ربك
ها
طويلة
خير إن شاء الله هو سعد ربك عادل خير إن شاء الله
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه يقول ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه وتمام الحديث فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا لنفسه واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته ولا ورد بلفظه
إلا إذا كان بصفته بس تمت الكلام ولم يترتب عليه عدم أجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته فلم يكن هنا
ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، وأما التثليث فغير واجب بالإجماع وفيه خلاف شاذ. ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل
وصرح في وضوء مرة مرة
أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح، وفيه وبالت في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأنه واضب عليه في جميع
عليهما
ولأنه واضب عليهما في جميع وضوءه. وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني، وفيه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، هذا بقية الكلام على حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه الذي توضأه عثمان، ثم قال إن الرسول توضأ مثل وضوء هذا، وقد تقدم الكلام عليه، وبقي ما يتعلق بشيء منه قوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم ذنبه. فيفسر حديث النفس هذا، لا يحدث لنفسه، ما المراد بذلك؟ هل إذا عرض له حديث يعني أثناء صلاته ثم طرد هذا الخاطر، هل يكون محدثا نفسه؟ قال لا يكون محدثا نفسه، أولا لا يحدث نفسه الأمر الدنيا. فإذا عرض له خاطر في نفسه ثم انصرف عنه أقبل على صلاته، هل يعتبر محدثا نفسه فينقص أجره الذي رتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الوضوء؟ يقول لا، هذا لا يضره، إذا طرد هذا الخاطر وأقبل على صلاته لا يضره، ويثبت أجره إن شاء الله الذي وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا مكسب كبير. فيقول لا يحدث بها نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا نفسه. قول ولا يعد محدثا نفسه فيه نظر، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال غفر أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا لا شك أنه يعتبر حديث نفس، لكن لا ينافي الحديث، لا ينافي الحديث، ولا لكن لا نسميه، لا نقول أنه ليس من حديث النفس، بل هو من حديث النفس، لكنهم من الحديث المعفو عنه المغفور لهذه الأمة فيه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا تكلم بما حدث به نفسه خلاص خرج عن دائرة الأمر ويتحمل مسؤوليته، أو يعمل بما تحدث به نفسه. أما إذا مجرى الحديث هذا لا يضره مهما بلغ، حتى إن الصحابة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لو خر من السماء كان أحب إليه من أن يحدث نفسه بهذا. فقال أو حصل ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فالشيطان يعني يوسوس للإنسان، هذا لا يملك الإنسان صرفه عن نفسه لا بصلاة ولا بغيرها، لكن عليه أن يجاهد نفسه بارك الله فيك فيقبل على صلاته، وإذا كان خارج الصلاة
يأخذ الشيطان ينصرف عنه ويذكر الله ويستعين بالله من الشيطان، فلا يؤخذ بذلك. لا ولا يكون محدثا لنفسه. والله الحديث ذاك شامل، ما في الصلاة وفي غيرها. وأعلم أن الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، لأن ثم في اللغة تفيد الترتيب، تفيد اللغة تفيد الترتيب، والواو مجرد العطف والتشريك بين المتعاطفين، فثم تفيد الترتيب. لكن هذا فعل، هذا فعل، فغسل وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا ثم يعني هذا وصف للفعل، يعني ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا. لو قال هذا رسول الله فعلوا كذا ثم فعلوا كذا لكان أمرا وكان يفيد الترتيب ولا يحصل نزاع فيه، لكن هذا وصف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدر على الوجوب، مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، قوله أمره والأمر هو الذي يقتضي الوجوب، ما لم يصرف صارف عن الوجوب فيصرف إلى الندب، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف فيصرف من التحريم إلى الكراهة. فهذا يعني الترتيب هذا حصل في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عثمان الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثله أو نحوه. يقول أفاد، وأعلم أن الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه قائم على الفعل، والفعل مجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، يدل على السنية، يدل على الإباحة، لكن لا يدل على الوجوب. فإذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على الوجوب حين يؤخذ به، لكن فعل هذا تفسير الآية، تفسير لآية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبيان هذا بيان الواجب، وبيان الواجب واجب، فما أخذ الوجوب ليس مجرد الفعل هذا، ولكن ما أخذ الوجوب أن الرسول بيّن هذا الأمر الواجب على هذه الكيفية واستمر عليه طول حياته عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بوجوب الترتيب لا يقولون إن دليل الترتيب هو هذا الحديث فقط، بل هذا الحديث دليل من حيث إنه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الواجب الذي افترض الله علينا في الوضوء، إلى جانب أدلة أخرى.
أصل يقول عن الوجوب بناء على دليل، إنه رواية الإمام أحمد حديث الرأس ثم اليدين،
يأتي إن شاء الله، بس إن شاء الله. لأنه إنما هو صفة فعل، يعني شيء القاعدة صفة فعل، والفعل الذي ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة على هذا الفعل، ما قال إنه يعني الذي يتوضأ بخلاف هذا الوضوء فلا تصح صلاته ولا تجزئ صلاته، ما رتب عليه عدم الإجزاء، إنما رتب عليه فضيلة، يقول وهو أن الله يكفر خطايا، يعني هذا توجيه لقوله بعدم الوجوب، توجيه لقوله بعدم الوجوب، قال ولم يرتب عليه عدم إجزاء الصلاة، عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بهذه الصفة، يعني يقول كأن الرسول ما قال إن الصلاة لا تصح إلا إذا كان بهذه الصفة، ما قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراد هذا، يقول هكذا. ولا ورد بلفظ يدل على إجابة صلاته، يعني كالأمر فعلوا كذا، إذا توضأتم فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم، وما ورد بهذا الشكل. هو الآن يقول أفاد الترتيب وأفاد التثليث الآن. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، ما هو الحنفية وحدهم الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، بل يعني ذكر البغوي في شرح السنة أن أكثر العلماء قالوا بعدم وجوب الترتيب. شرح السنة البغوي في شرح السنة جزء 1 صفحة 446،
ومنه أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث والمزني وداود. انظر التمهيد عبد البر جزء 2 صفحة 80، والمجموع إلى النووي 1482. ما هو مذهب أبو حنيفة فقط، بل البغوي يقول الأكثرين، والنووي حكى هذا القول عن البغوي وذكر عددا من هؤلاء العلماء أنهم يرون عدم الترتيب. ومن أدلتهم هذا الذي ساقه الصنعاني، أن مجرد الفعل يدل على الوجوب إلى آخره، وبعض الأحاديث التي أشار إليها الأخ أنه قدم يعني أخر الاستنشاق عن غسل الوجه، كما في حديث الربيع وفي حديث المقدام بعد الكريم، يعني حصل فيها إخلال بالترتيب. لكن حديث الربيع مدار على محمد بن عبد الله بن عقيل، هو ضعيف وقد اضطرب في هذا الحديث، يعني في يعني تأخير المضمضة عن غسل الوجه. وفي حديث المقدام أظن عن غسل اليدين، أي المقدام فيه أيضا راوي ضعيف، مقدام ما ذكره، فالحديثان ضعيفان. فالأدلة قائمة بالوجوب، أولا أن بيان لواجب، ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته على هذا الوضوء، والأحاديث التي يحتج بها القائمة بعدم الوجوب فيها الكلام الذي سمعتموه، أن أحاديث ضعيفة، حديثان ضعيفان. نعم، الراجح وجوب الترتيب، وجوب الترتيب، ولو ذهب الأكثرون فإن الأدلة مع من يقول بالوجوب. نعم، الرسول داوم، وما حكي من أنه أخر الاستنشاق على الاستنشاق يعني أنه هو تابع للوجه، لو ما هو يعني عضو مستقل، هو تابع للوجه، الاستنشاق مضمرات الاستنشاق هي من الوجه كما سيأتي. شاهد منه أن الأدلة التي يحتج بها على عدم الترتيب لا تنهض لمقاومة الأدلة القائلين بالوجوب، ضعيف. نعم، لا ضعيف، بس أنا أذكر يعني حدث عين، لا ما يقال حدث عين، يكون يدل على أنه يقال يعني أنه لا يدل على وجوب الترتيب، كل السنة مؤكدة هو الترتيب، لكن يعني يكون في النبي صلى الله عليه وسلم بيان جواز أنه يجوز، يجوز يعني عدم الترتيب. لكن هذه حديثان لا يثبتان، يعني عبد الله بن العقيل ضعيف كلام فيه كثير، وهو مضطرب في هذا الحديث صلى فيه اضطراب.
من لم يكتب شيء وإذا استفتانا إيش استفتى
أحدنا
العلم، هل
نقول أنه يعيد الوجوب؟ أقول عبد البر كان مالك يأمر من لا يرتب في وضوئه أن يعيد وضوءه، ثم بعد ذلك صار يقول أنه سنة ترتيب ولا يأمر بإعادة الوضوء. وقال وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وغاير مرة بين الأعضاء، فغسل هذا مرتين وهذا مرة وهذا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدل على أن التثليث ليس بواجب، ولما توضأ مرة مرة هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عليه الصلاة والسلام. فقضية التثليث عدم الوجوب واضح تماما فيها، لكن قضية الترتيب الأدلة في عدم الترتيب ضعيفة، واستمرار النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته على هذا الترتيب يعني يدل على الوجوب، لأنها أولا بيان، وثانيا التزم هذا البيان طول حياته عليه الصلاة والسلام. فيقولنا وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ، ما أدري الله أعلم هذا خلاف الشاذ لمن، للظاهرية أو الغير، ما أدري، لكن استبرر أن داود من لا أهل في التثليث، أهل في التثليث غير الترتيب.
ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأن صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرة مرة أو مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. فهذا رتب على المرة المرة عدم الإجزاء، ولم يرتبها على الثلاث ولا المرتين. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني بالغ في الاستنشاق، هذا نص على وجوب يعني المضمضة. وجاء في حديث في هذا الحديث هو حديث لقيط بن صبرة أيضا الأمر بالمضمضة، جاء فيه الأمر بالمضمضة، ذكر ذلك الشوكاني في النيل أنه جاء في هذا الحديث الأمر بالمضمضة، فيقول الأمر بهما دالا على الوجوب، هذا أولا. ثانيا أنهما من الوجه، أنهما من الوجه فيدخلان في الأمر بغسلهما لأنه جزء من الوجه، فقال فاغسلوا وجوهكم، فيدخل الفم والأنف في هذا الأمر فاغسلوا وجوهكم. قال الشوكاني إذا اعترضنا اعترض وقال يعني أن الأنف لها مسمى خاص والفم له مسمى خاص فلا يجب غسلهما وهما مستقلان، يقول هذا أيضا ورد هذا بأن العينان من الوجه ولا تسمية خاصة، والصدغين والحاجبين وكلها من الوجه، كل واحد اسم خاص، فيؤدي قولكم هذا إلى إسقاط الوضوء بمثل هذه التأويلات، وكلام جيد. فالعينان من الوجه والحاجبة من الوجه والصدغين من الوجه وإلى آخره والجبهة من الوجه، كلها لها مسميات، كلها تدخل في مسمى الوجه، كذلك الفم والأنف يدخلان، إلا أنهما خص بميزة أخرى زيادة على بقية أجزاء الوجه التي سميت بأسماء خاصة، لأن هذا الفم تعرض للبخار وتطير الرائحة، والأنف كذلك وإلى آخره، فخص بمزيد من العناية، وهما داخلان في يعني في حكم الوجه من أنه يجب غسله. فالدليل الخاص في مضمضة الاستنشاق أو أدلة، والدليل الآخر شمول الوجه للوجه والأنف، الوجه والأنف واضح، دليل عام وأدلة خاصة تخص المضمضة الاستنشاق. واختلف العلماء يعني الشافعي رحمه الله ومالك وعلماء آخرون منهم الزهري أظن والحسن وغيرهم يرون أنهما سنتان، أن المضمضة الاستنشاق سنة وليس أيهما بواجب. وذهب أحمد في المشهور عنه وفي قول له وإسحاق غيرهما إلى أنهما واجبان، المضمضة الاستنشاق في الوضوء والغسل، في الوضوء وفي الغسل، الغسل الجنابة، غسل الجنابة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ومعه آخر أيضا الثوري معه أظن إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل من الجنابة ومسنونان في الوضوء. وفي قول أحمد وإسحاق أظن إسحاق معه أن المضمضة الاستنشاق يعني واجب في الغسل الجنابة وفي الوضوء وفي الوضوء دون المضمضة، فإنها سنة فيهما، قول الآخر أحمد. لكن الظاهر والله أعلم أنهما واجبان في الغسل وفي الوضوء، هذا الذي يظهر والله أعلم، واختار هذا الشوكاني وأقام له الأدلة رحمه الله، والاستدلالات قوية، وفي رده على
قائل بعدم الوجوب بصورة قوية فيترجح والله أعلم وجوبهما وجوب المضمضة والاستنشاق الوضوء. نعم. وقوله هنا رحمه الله فلم يكن المضمضة والاستنشاق الحديث يقول لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين فلم يذكر المضمضة والاستنشاق فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به وحين ينفذ الأول حديث الأمر بأنه أمر ندبي. طيب هذا حديث المسيء صلاته الذي يعني صلى وجاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام هو في حديث أبي هريرة وحديث رفاعة وغيرهما وجاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي فإنك لم تصلي فذهب يصلي ثم جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فرد عليه السلام ثم قال صلي فإنك لم تصلي فذهب يصلي مرة ثالثة ثم جاء يسلم قال صلي فإنك لم تصلي قال رسول الله علمني علمني أنا لا أعرف إلا هذا فقال كما في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ما دخل الوضوء ما دخل الوضوء لأن هذا الحديث حصل فيه تصرف من الرواة هذا الحديث يعني حصل فيه تصرف من الرواة حتى يعني دوخ العلماء هذا التصرف واختلفوا مثلا التشهد ما ذكر في هذا الحديث في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ما ذكر فيه ولا حديث رفاعة ما ذكر التشهد وهو ركن من أركان الصلاة فعدم ذكره في تعليمه لهذا الأعرابي عدم ذكر التشهد يدل على عدم وجوبه لا فما استقصى كل الواجبات عليه الصلاة والسلام لأنه سيأخذ بقية الواجبات من الآخرين الرسول علم عليه الصلاة والسلام فإذا كان يعني الحجة على إسقاط وجوب المضمضة هذا الحديث هل نسقط التشهد لأنه ما ذكر في بعض الروايات لا بارك الله فيك حتى ذكر أذكر زمان أنا قال في كلامه هذا في قال هذا ينبغي أن تجمع ألفاظ هذا الحديث كلها تجمع في مساق واحد ثم تؤخذ منه الأحكام الواجب وغير الواجب هذا من أقوله أنا ردا على كلام الصانع هذا وعلى القوم الذين استدلوا بعدم وجود مضمضة الاستنشاق من هذا الحديث توضأ كما قال له هنا إن لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه طيب هل تتم الصلاة بدون التشهد لا تتم أيضا ما ذكر في هذا الحديث لا عندنا الآن فين التشهد بارك الله فيك فهذا من الرد على القائلين بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق نعم اقرأ
اللحية
ها
كذلك في مسمى الوجه
لحظة الشعر
هل توصل
مع
الوجه أو
تمسح تدخل فيه ولا تمسح مسحا وورد فيه التخليل يعني الحديث التخليل قال أحمد لم يثبت فيه شيء لكن الصحيح أن الحديث يرتقي إلى درجة القبول إلى درجة الحسن حديث التخليل لحية فهذا بارك الله فيك هذا فيه من العفو عن المشقة إذا ما نبت اللحية يجب أن يغسل هذا المكان إذا نبت صار مشقة صار مشقة خاصة إذا كان وضوء مرة الرسول توضأ ملتحي تفكث عليه الصلاة والسلام مرة مرة وأعطى الوجه بما فيه اللحية مرة واحدة عليه الصلاة والسلام فهذا فيه من التسامح سماحة الشريعة لما تلبس خفين تلبس يوربين تمسح أليس كذلك إذا ما وجدت الماء تيمم هيكل الفضل الإسلام فإذا كان يعني يجب استقصاء يعني غسل الوجه من تحت الشعر وكذا يهلك الناس يروحوا في الوسوسة فعفى عنه إذا كان إنسان ما عنده لحية ما لبست المرأة تغسل ذقنها الشاب الأمرد الذي الكوسج يعني يغسل لكن إذا عنده لحية كثيرة ماذا يصنع يغسل وجهه خلاص يمسح على اللحية يكفي كما يمسح على الخفين والجوربين بارك الله يقول خللها حتى راح صاحب الكفة يخلها السنة تخليل سنة ليس بواجب تخليل سنة لا في الحرج
ما جرى عليكم في الدين من حرج. نعم. ما نبغى يكفي. ما نبغى يكفي. بارك الله فيك. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوء للصلاة، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام فغسلهما. المهم أنه يتوضأ وضوء للصلاة ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق ويدرك أحد حدث بهذا. بارك الله فيكم. اقرأوا حديث علي.
يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
نعم أصح شيء في الباب حديث عثمان أصح منه، كلاهما صحيح، حديث علي صحيح وحديث عثمان صحيح، لكن حديث عثمان أصح لأنه رواته كثير ورواه الشيخان. حديث عثمان ما رواه عمران فقط، يعني في مسلم رواه عمران، لكن في غير مسلم فأبي داود وغيره روى عدد عن عثمان رضي الله عنه، فهو أشهر وأصح وتحدث عليه السلف، كان يقول يعني أسبغ وضوءه هذا الوضوء، يعني الذي حكى عثمان رضي الله عنه. هل هذا صحيح؟ وكلاهما يؤيد الآخر، كلاهما يؤيد الآخر، كلاهما صحيح، لكن إذا قام بين الحديثين فحديث علي أصح، ولو قال الترمذي أن أصح شيء في الباب، قال أصح وأحسن رحمه الله. فساق هذا الحديث يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لبيان ما يخص الرأس، هل هو واحدة أو ثلاث. فساق حديث علي، ساق حديث علي يعني وفيه أنه مسح برأسه مرة واحدة، واختلف العلماء يعني في مسح الرأس، هل هو مرة تجزئ أو لا أو سنة التفريق. فالراجح من الأدلة أنه يمسح مرة واحدة كما في حديث عثمان الصحاح، ورد في أحاديث عنه ضعيفة فيها التثليث. أما حديث علي فلم أرى أنا خاصة، قد يكون ورد حديث عن علي رضي الله عنه فيها التثليث، لكن أنا ما رأيت حسب تتبعي أن ما فيها من حديث عبد الخير ومن حديث أبي الحية ومن حديث ابن عباس، يعني حديث عبد الخير فيه التصريح مرة واحدة، حديث أبي الحية كذلك، ورواه الترمذي وغيره وأبو داود، وفي بعض الطرق إليه أنه مسح رأسه ما ذكر عددا، وقال حتى ما يقطر، يعني هذا دليل أنه اكتفى المسح مرة واحدة. الشاهد أن الأدلة الصحاح الثابتة من حديث علي، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مسح رأسه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فيثلث الأعضاء بما في ذلك رجلين، لكنه في مسح الرأس ورد في الأحاديث إما السكوت عنه عن العدد وإما التصريح بالمرة مرة واحدة. فليرى التثليث احتج بما ذكر الصنعاني هنا مما يفيد التثليث، ورأى أنه يعني ثابت، قال لهذا في ترجمة علي، ترجمة علي، وأن في الحديث ثلاث الأمام في التثليث، فقال قوم بتثليث مسحي كما يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من جملتها، وقد ثبت في الحديث تثليثه. والجواب أنه لم يثبت حديث في التثليث، لأن حديث علي وعبد الله بن زيد ما فيها إلا مرة واحدة، ها؟ عبد الله بن زيد قال أقبل يديه وأدبر بهما، بس يعني مرة واحدة. حديث علي كلها صريحة في المرة الواحدة، حديث عثمان الصحيحة كلها ما فيها تثليث، ما فيها تثليث. هذا ورد التثليث عن عثمان من طريقين، من طريق عامر بن شقيق
عن أبي سلمة عن أبي وائل سلمة بن شقيق رحمه الله أنه مسح رأسه ثلاثا، عثمان توضأ وغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرفقين ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا. ورد هذا من هذا الطريق من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. فالخلاصة فيه كلام كثير، خلاصة تلخص الحافظ أنه لين الحديث في هذا في عامر بن شقيق. قال فيه أبو حاتم، قال فيه أبو حاتم يعني فيه لين، وحديثه عن أبي وائل ليس بشيء أو كما قال، يعني خصص رواية عن أبي وائل أنها تزداد ضعفا وعلى ضعفه، لكنه يكون أضعف إذا روى عن أبي وائل. ثم إن هذا والله أعلم، يعني هذا عامر بن شقيق اختلف عليه، فعبد الرحمن المهدي ووكيع وأبو عامر العقدي وخلف بن الوليد أربعة لا يذكرون هذا التدريب، رووا هذا الحديث عن عامر بن شقيق عن أبي سلمة العثمان وأبو عثمان لم يذكروا التثليث، وانفرد عنه يحيى بن آدم بذكر التثليث. فالله أعلم هذا من الخطأ، من خطأه هو يحيى بن آدم حاول، وقد يكون من الخطأ يحيى بن آدم، يعني إذا خالف أربعة حفاظ خالفوا راوي رواية هذا الحافظ تكون شاذة. الشاذ، الحديث الشاذ من أشد الأحاديث ضعفا، لدرجة أن ابن الصلاح والعراقي يريان أن الحديث الشاذ لا يتقوى، وإن يكون لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذلك. يعني في أحاديث فيها ضعف ينجبر، لكن الحديث الموضوع وحديث فاحش الغلط والحديث الشاذ هذه عند كثير من العلماء من ابن الصلاح والعراقي أنه من الضعف الشديد الذي لا يقبل التقوية. هذا الطريق الأول، طريق عامر بن شقيق. عامر بن شقيق أولا هو ضعيف، كل ما فيه خاصة في روايته عن أبي وائل. ثانيا اختلف الرواة عنه، فوكيع بن الجراح إمام حافظ قوي كما تعرفون له مكانته، عبد الرحمن المهدي وما هو عبد الرحمن المهدي رحمه الله، خلف الوليد حافظ ثقة، أبو عامر العقدي كذلك إمام، خالف يحيى بن آدم. يحيى بن آدم لو خالفه واحد من هؤلاء يمكن رجح عليه، كيف إذا خالفه الأربعة؟ ها؟ فإما هذا ذكر التثليث، إما وهم هو الذي يغلب على ظني من عارف بشكل هذا الضعيف، وإما أن يقول وهم عليه يحيى بن آدم بدليل أن أربعة من الحفاظ خالفوه فلم يذكروا التثليث. واضح لكم هذا الكلام؟ يبقى رواية الحديث عثمان عن عبد الرحمن بن وردان ورد فيها تثليث وهو ضعيف، وردان ضعيف. فإذا لم تثبت، يعني قال فيه الحافظ أظن قال فيه لين الحديث، تذكر قال فيه لين الحديث. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تثليث الوضوء. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره حتى إن أبا داود قال إن أحاديث عثمان الصحاح كلها ليس فيها التثليث، لم يذكر فيها العدد، ويعني إشارة إلى تضعيف هذا الحديث منه رحمه الله. وعلى ذلك قال ابن القيم أيضا، قال رحمه الله في الزاد، قال أحاديث التثليث إما صحيح غير صريح، يعني توضأ ثلاثا مثلا، من متعلقات كان للتثليث أن الرسول توضأ ثلاثا، فهذا يشمل الرأس أيضا، فهذا صحيح غير صريح في مسح الرأس ثلاثا، وإما صريح غير صحيح كما في الحديثين هذه اللي قلناها، يعني روي عن عثمان من طريق عامر بن شقيق ومن طريق
عبد الرحمن الغردان، هذه صريحة في التثبيت لكنها ضعيفة لا تثبت. ها خلي الشاذ، ها المنكر أشد من الشاذ، المنكر أشد من الشاذ، يعني مخالف هو صحيح على اصطلاح المتأخرين، يعني كما نبه الأخ، يعني مخالفة الضعيف لمن هو أوثق أو أكثر، مخالفة الضعيف لثقة أو ثقات لمن هو يعني هذا المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو أكثر، هذا مخالفة الضعيف لمن هو أكثر. نعم.
الله
رحمه الله
يقول
الإمام الصنعاني
رحمه الله.
تهل وقت بقى عشر، قرأ معلش.
قال رحمه الله: هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اكتب كلام هذا قبل ما لم يثبت فيه حديث، هذا تعليق على قوله، على قوله حط عليه رقم. وقد ثبت في الحديث تثليثه، ولقد وقد ثبت في الحديث لم يثبت فيه حديث، بل ورد فيه روايتان شاذتان خلوهما منكرتان، منكرتان عن عثمان من طريق عامر بن شقيق وهو لين، عامر بن شقيق وهو لين الحديث، ومن طريق عبد الرحمن بن وردان قال فيه الحافظ مقبول، يعني هو لين، يعني أصل المقبول هذا هو لين، فنقول مقبول إذا وجد له متابع، كلمة مقبول هذه مشروطة، مشروطة بالمتابعة، فمقبول إذا تبع وإلا فلين الحديث، وإلا فلين الحديث، هو أيضا لين، لين الحديث. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف السنة كم كان؟
يعني هذا في ترجمة علي رضي الله عنه، وأمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال، طول في أكثر الأقوال شيء إلى خلاف، إلى خلاف في من هو أول رجال إسلاما، أول الذكور إسلاما، فبعضهم يقول علي، بعضهم يقول أبو بكر، منهم ابن عباس ومنهم حسان يقول أبو بكر، ومنهم ربيعة بن عبد الرحمن وعدد من أمة الإسلام، وآخرون أيضا منهم جابر بن عبد الله وغيره حكم بن عبد البر، أن عدد من الصحابة وغيرهم أن أول المسلمين إسلاما علي، يعني من الرجال طبعا خديجة هي أول من أسلم فعلا، لأنه حينما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب الرسول إلى خديجة ترجف بوادره وقال زملوني، ما أخبرها بالذي حصل، وأنه جاءه كذا ويخشى أن يقول شيطان كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره، وذهبت إلى ورقة، فهي أول من أسلم، يمكن نقول الثاني ورقة لأنه صدقه. ها بعدين من بعده، أبو بكر ولا علي؟ اختلفت الروايات، فالله أعلم. لكن الكلام الصحيح الذي يمكن يعني يكون أوجه من هذا الكلام كله، يعني قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، هذا القول المنصف احتياطا، فيه الاحتياط، بارك الله فيك. أيوة.
يقول: وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة، بل متوجزة بين 16 إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلى تبوك، فقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى استخلف يوم قتل؟
هذه ما ترضى أن تكون مني منها يتعلق بها الشيعة بما فيهم الزيدية، إن علي أولى بالخلافة من غيره، وبعضهم يغلو في هذا حتى إلى التكفير، إلى تكفير الصحابة، لأنهم ما استخلفوا عليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقدموا عليا، قدموا أبو بكر، وبعضهم كفر ليش ما أخذ بحقه، بعض الغلاة كفروا علي من الرافض ومن الباطنية، كفر ليش ما أخذ بحقه، فقبحهم الله جميعا. والصحيح أن هناك أحاديث كثيرة جاءت يعني فيها ما هو قريب من الصراحة وفيما هو أشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ومنها تقديمه للصلاة عليه الصلاة والسلام حينما مرض عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة مر عم عمر رضي الله عنه يصلي فإن أبا بكر لا يتمالك من البكاء رجل أسيف ولا يملكه نفسه من البكاء، فقال مروا بكر فليصلي، فقالت حفصة قل له عمر، قالت عمر قال إنكم نصرح بيوسف، ليش هذا الإصرار على تقديم عمر؟ ليش ما قدم عليه؟ ليش ما قدم عمر؟ ليش ما قدم غيره؟ يعني حتى من كلام الصحابة رضيك الله رسول الله لدينا أفلا نرضاك لدنيانا. ثم في مرض موته قال أتوني الكتاب لأكتب، قال عائشة إلى أخاك لأكتب لألا يتمنى متمنى، ثم قال يا أبا الله والمؤمنين إلا أبو بكر. الخلاف بارك الله فيك. وإشارات كثيرة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام على استخلاف أبي بكر، ثم إجماع الصحابة وإجماع الأمة أن علي أبو بكر أفضل من الجميع، ولم يكن من فضله إلا القضاء على الردة وتصميمه على قتال المرتدين ومانع الزكاة، والله لو منعوني أنا قد كان أجل رسول الله قاتلتم عليه لكفاه فضلا. عمر رضي الله من هو الشديد القوي بهذه الحال يقول كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد أصمني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم على ذلك وصمم. قال أبو بكر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. هذا لمنزلة أبي بكر عنده. وفي خطبته الأخيرة في آخر حياته يعني ذكر قصة بيعة اسمه اجتماع الأنصار في السقيفة، وذهب هو وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف أظن معهم إلى السقيفة وتداول الكلام، وبعدين ضرب يده على يد أبي بكر ثم قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب من أن أمر على قومه في أبي بكر. هذا عمر فين وما زلتم هذا ما لو تقدم في ضرب أحب إليه من أمر على أبي بكر، ذي عظيم منزلته عنده. كذلك كل الصحابة حتى أبو بكر يعرف منزلة أبي بكر رضي الله عنه، منزلة أبي بكر وجهد الذي بذله في مكة بذل ماله وكان من أغنى الناس وأثرى الناس وأوجاع الناس، فبذل كل ذلك في سبيل الله وهاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر، كان الناس في عهد الرسول يفضلون يقولون والرسول يسمعهم ويقرهم، والأول أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا غرض يقول لا أبدا أفضل الناس علي، ما يكرهم على هذا، لا يكره على بعض عليه الصلاة والسلام. حتى أبو بكر علي تواتر عنه، تواتر عنه أنه أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ويسكت. قالوا أن تقل معنا إلا واحد من المسلمين، والله لا أوثى بأحد يفضل على بكر عمر لجلسة جد المفتري، أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا بيان فضل هذا الرجل. على كل حال سبق علي بالإسلام أسر أبو بكر، لا شك أن الأمة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على علي وعلى عثمان وعلى سائر الصحابة ورضي الله عنهم جميعا، وقد شهد لهم رسول الله جميعا بالبشر بالجنة، بل شهد الله لجميع الصحابة بالجنة ووعدهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى رضي الله عنه. نعم. لكن الرد على هؤلاء المجرمين، هنا واحد ألف شيء من الرد على أنت مني بمنزلة هارون موسى، هذا لا يدل على أنه يريد أن خليفتي بعدي
وانتقى خليفة على المسلمين.
وهذا موسى في هذه الحادثة، رسول الله في حادثة موسى واستخلفها هارون، حين ذا بين أجر ربه، وهذا خرج إلى تبوك للكتاب واستخلف في هذه الحادثة. الناس عيروه، عيروه المنافقون، بارك الله فيك، فخرج. كيف يعني تتركني مع النساء والصبي آخرون؟ طب يسلي، أنا ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى صلى الله عليه وسلم. يعني استخلف موسى هارون هذا على منزلتي عنده، واستخلف له ما يدل على هوانك، ما خلفتك على النساء والصبيان إلا لأن حقا عندي، حاشا وكلا تلك منزلتك، والاستخلاف هذا يدل على منزلتك. والرسول استخلف الكثير، استخلف الكثير من أبناء، لكن ما خرجوا إلى الرسول وقال ليس استخلفنا وليس أتركنا، لو قالوا يجيب لهم شيء وهو حق، يعني كلام حق، هذا ما فيه شيء، بارك الله. فالشاهد انه انت مني بزيت هالموسى في الاستخلاف في هذه في الحياة. موسى هارون ما قبل موسى 40 سنة كما يقال، فين الاستخلاف بعد موسى؟ هذا استخلاف في حياة موسى، وهذا استخلاف في حياة محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة معينة. الكلام كثير في هذا، لكن على الخلاصة فيه ايوه.